الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالعمل لإفساد الأديان عامة والكيد للإسلام خاصة أمر قديم قدم الصراع بين الحق والباطل، ومحاولات أعداء الإسلام للقضاء على الرسالة الخاتمة لم تتوقف من عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يدخر أولئك الأعداء وسعاً، سلكوا جميع الطرق لبلوغ هدفهم الرئيس الذي ذكره مولانا عز وجل في كتابه الحكيم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وكان نهج التلبيس والخلط بين الحق والباطل أساساً في محاولاتهم البئيسة، ومن ذلك ما سجله الكتاب العزيز في قوله تعالى خطاباً لبني إسرائيل: ولا تلبسوا الحق بالباطل، الخلط بين الحق والباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ناهياً لليهود عما كانوا يعتمدون من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن الشيئين معاً، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. لهذا قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. وقال قتادة: ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، إن دين الله الإسلام، واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. فسبحان الله، كأن الآية تشير إلى بدعة الإبراهيمية، وكما قيل: ما أشبه الليلة بالبارحة. أما الدعوة إلى وحدة الأديان فهي دعوة قديمة دعا إليها زنادقة الصوفية، ودعت إليها الفرق الباطنية كإخوان الصفا، وإخوان الصفا جماعة سرية باطنية مزجت الفلسفة اليونانية والعقيدة الباطنية بالعقيدة الإسلامية، وبالتالي فهي أولى ثمار حركة الباطنية التي استغلت التشيع والتصوف الفلسفي واتخذته ستاراً لنشر الرسائل والأفكار. كان أول ظهور هذه الجماعة السرية الباطنية وهي إخوان الصفا وخلان الوفا، كان أول ظهورها في البصرة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، وألفوا ما يقارب 50 رسالة في جميع أجزاء الفلسفة علمياً وعملياً، وأفردوا لها فهرساً وسموها رسائل إخوان الصفا. وتعتبر هذه الرسائل برنامج العمل السري الذي يستهدف القضاء على الإسلام ودولته لتأسيس دولتهم التي تضم شتى العقائد الوثنية والمجوسية والإباحية. قالوا بوحدة الوجود، وقالوا إن الإمام إلهي الذات وإنه معصوم، ودعوا إلى وحدة الأديان وإلغاء التعصب للدين على أنه لا حاجة للخاصة للشرائع، فالخاصة ليست لهم بالشرائع حاجة، ودعوا إلى التحلل من الفرائض إلا في حق العامة، وقالوا إن العلم له ظاهر وباطن، إلى غير ذلك مما يدل على انحرافهم وخروجهم على مفهوم الإسلام الأصيل. وأما عند النصارى فيعتبر الراهب رامون لولا المتوفى سنة 1315، يعتبر أول من دعا إلى تصويب جميع صور العبادات والأديان. أما مصطلح الإبراهيمية فهو وافد من الغرب، حيث جرى إطلاقه والدعوة إلى التقارب في إطارها في إطار هذه الدعوة إلى الإبراهيمية، وذلك في القرن التاسع عشر على يد بعض المستشرقين المتحمسين لها مثل لويس ماسينيون، وهو متأثر غاية التأثر بالحلات. ويذكر أحد الباحثين أن استثمار رمزية إبراهيم لدى المعاصرين قد بدأ في القرن التاسع عشر، وبالتالي فمصطلح الديانات الإبراهيمية مفهوم حديث، فيقرأ مثلاً منذ سنة 1811 يقرأ عن الميثاق الإبراهيمي الذي يجمع بين المؤمنين في الغرب، وذلك قبل أن يتحول اسم إبراهيم إلى اصطلاح بحثي لدى المؤرخين في الخمسينيات من القرن العشرين، رسخه لويس ماسينيون في مقالة نشرها سنة 1949 تحت عنوان الصلوات الثلاث لإبراهيم أبي كل المؤمنين. ثم تحولت الديانات الإبراهيمية إلى حقل دراسات مستقلة بنفسها. ومن الغربيين المعاصرين المتحمسين للإبراهيمية المستشرق الفرنسي ميكسيم رودنسون في كتابه العرب، وقد صدر في يناير سنة 1979، وينسب البعض إلى جمال الدين الأفغاني أنه ممن دعا إلى وحدة الأديان، فيقول: ولعل أول من جهر بهذه الدعوة من الإسلاميين في العصر الحديث هو جمال الدين الأفغاني، حيث يقول في خاطراته ما نص: ثم رجعت لأهل جرم الأرض وبحثت في أهم ما فيه يختلفون، فوجدته الدين، فأخذت الأديان الثلاثة وبحثت فيها بحثا دقيقا مجردا عن كل تقليد، منصرفا عن كل تقييد، مطلقا للعقل صراحة، فوجدت بعد كل بحث وتنقيب وإمعان أن الأديان الثلاثة الموسوية والعيسوية والمحمدية على تمام الاتفاق في المبدأ والغاية، وإذا نقص في الواحدة شيء من أوامر الخير المطلق استكملته الثانية. هذه التسميات التي أطلقها الموسوية والعيسوية والمحمدية، هذه التسميات لليهودية والنصرانية والإسلام محل نظر، خاصة الإسلام. لا ينبغي أن يقال الدين المحمدي، ديننا هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ولا أن يطلق على المسلمين المحمديون، نحن مسلمون، هو سماكم المسلمين. ويتعمد الغربيون الترويج لمثل هذه الإطلاقات من منطلق زعمهم أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو مخترع الإسلام، ولينزعوا عن الدين الحنيف خصيصة الربانية التي ينفرد بها عن الأديان قاطبة. يقول الأفغاني: لما نظر وجد أن الأديان الثلاثة بزعمه على تمام الاتفاق في المبدأ والغاية، وإذا نقص في الواحدة شيء من أوامر الخير المطلق استكملته الثانية، قال: على هذا لاح لي بارق أمل كبير أن تتحد أهل الأديان الثلاثة مثلما اتحدت الأديان في جوهرها وأصلها وغايتها، وأنه بهذا الاتحاد يكون البشر قد خطوا نحو السلام خطوة كبيرة في هذه الحياة القصيرة. يظهر أن كلام الأفغاني المذكور ليس فيه ما يدل صراحة على أنه كان يدعو إلى وحدة الأديان بالمعنى الذي يقصده دعاة الإبراهيمية، ويبدو أن الوحدة التي دعا إليها يقصد بها التقارب في المواقف، أو أنه يريد نبذ العداوات ونبذ الاضطهاد بين اليهود والنصارى والمسلمين بسبب الدين، ولكن كلامه يشير ضمناً إلى صحة ما عليه اليهود والنصارى، أسلوبه لا يخلو من الالتباس، بل كله التباس. من أبرز منظري وحدة الأديان المفكر الفرنسي روجيه جارودي، وقد هلك سنة 2012، يطرح نوعين من الوحدة بين الأديان، أحدهما وحدة صغرى وهي الإبراهيمية، ويهدف من ورائها إلى توحيد الأديان التي تعلن انتماءها إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، يعني الإسلام والنصرانية واليهودية. الآخر وحدة كبرى تشمل جميع الأديان والملل الوثنية، بل وتشمل الملحدين، بجانب أن تلكم الوثنيات آثار نبوات سابقة، يقول هذه الوثنيات آثار نبوات سابقة، ويقول إن الملحدين يؤمنون بالإنسان ويؤمنون بأن للحياة معنى. قال الجارودي إن الفكرة الأولى لعلاقات المسلمين مع بقية الطوائف الدينية في فكر ورأي النبي، كذا يقول صلى الله عليه وسلم، يقول كانت إقامة ما نسميه اليوم وحدة فيدرالية للطوائف الدينية، لكن حصل أن هذا الأمر لم يتحقق أبداً في التاريخ، لا في المسيحية ولا في اليهودية ولا في الإسلام. يقول لكن أعتقد أن هذه المعادلة قابلة للعيش والاستمرار، أي أن تصل بنا إلى روابط الجماعة وروابط الأرض وروابط السوق المشترك، وحتى إلى روابط الماضي والثقافة، وإقامة كل شيء على أساس المستقبل، أي على الإيمان المشترك بمعناه الأرحب والأوسع. وحتى الملحدين ممكن أن يكون لديهم إيمان بالإنسان وبإمكانهم إقامة طائفة دينية بالمعنى الذي قلناه فيما سبق لتعميق هذا الاحترام الأساسي للإنسان. هذا الرجل عندما سئل عن دينه، لأنه وقع بسببه التباس كبير عند المسلمين وغر به وخدع كثير من المسلمين لما أعلن إسلام، كان ماركسياً ثم ترك الماركسية إلى النصرانية، ثم ترك النصرانية إلى الإسلام، ثم بعد ذلك عاد إلى ما كان عليه. لما أعلن إسلامه أذكر أن الدنيا قامت ولم تقعد في وقتها، وعقدت له الندوات والمحاضرات والمؤتمرات، بل إن الدكتور عبد الصبور شاهين لما كتب جارودي كتابه فلسطين أرض الرسالات ترجمه بطلب من جارودي نفسه، والخطاب الفرنسي الموجه بالفرنسية من جارودي للدكتور عبد الصبور أثبته هو في ترجمته، وكتب لكتاب جارودي مقدمة، وكانت مقدمة إسلامية وفيها الحمل على إخوان القردة والخنازير، وفيه تأصيل لبعض الأمور الشرعية، كتبها وجعلها مقدمة بين يدي الترجمة، فاعترض جارودي وأصر على نزعها، وأخذت المطبعة التي طبعت الكتاب بنزع الملزمة وجعلها في غلاف مستقل فلسطين أرض الرسالات مقدمة الدكتور عبد الصبور شاهين، وقال ليس لأحد الحق في أن يفسر أو يوجه ما قلته، يقول له جارودي هذا القول. وأنا سمعت هذا من عبد الصبور نفسه، وادعى وقتها غفر الله له أن هذا الكتاب سيكون كتاب القرن، والحق أن هذا الكتاب ليس كذلك، كتاب جارودي هذا. المهم أنه لما أعلن إسلامه المسلمون طيبون يفرحون، هذا مفكر وفيلسوف، وقد أوذي لما تكلم عن اليهود وعودي وحوكم على حسب معاداة السامية وسجن في فرنسا ثم خرج وأعلن إسلامه، واحتفى به المسلمون في بقاع الأرض كلها، وتوقف بعض الحذاق ممن كانوا يعلمون خبيئة ما عنده من الفكر، وحمل على هؤلاء المتوقفين حملا شديدا لأنهم توقفوا في هذا الفرح الذي أقيم لهذا الرجل لما أعلن إسلامه. المهم سئل عن دينه، قال على دين إبراهيم، ولما لم يكن إبراهيم يهودياً ولا مسيحياً ولا بوذياً ولا مسلماً بالمعنى التاريخي للكلمة، فأنا كذلك مسلم بالمعنى العام وليس الخاص لهذه الكلمة، إذن فليس بمسلم. يقول وكوني أصبحت مسلماً فهذا لا يعني أني تخليت عن اعتقادات الدينية والفلسفية السابقة، والإسلام بهذا المعنى يجمع بين أتباع كل الرسل منذ عهد إبراهيم، أي الذين نادوا لدين التوحيد. يقول لذلك فأنا عندما أنشأت متحف قرطبة للحضارة الإسلامية قبل 6 سنوات في أسبانيا، قمت في هذه المناسبة بعقد مؤتمر ديني إبراهيمي أسندت رئاسته بالتساوي إلى 3 شخصيات إسلامية ومسيحية ويهودية. الدعوة إلى توحيد الأديان 3، وهذا المصطلح لا ينبغي أن يتسلل إلى ألسنتنا، الأديان الثلاثة لا ينبغي أن نقول هذا، الدين عند الله الإسلام. فالدعوة إلى توحيدها وصهرها في دين عالمي جديد بدأ التخطيط له، أي لهذا المشروع، عام 1990، وبدأ تنفيذه سنة 2000، وبدأت مؤسسته، يعني بدأ اتخاذ المؤسسات له داخل وزارة الخارجية الأمريكية سنة 2013. فالإبراهيمية اختراع صهيوني للسيطرة على ما يسمى بالشرق الأوسط. أشار جارودي أيضاً إلى الدين الإبراهيمي الواحد، وأشار إليه أيضاً الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أشار إلى الدين الإبراهيمي الواحد خلال تقرير الدين والدبلوماسية الصادر عن معهد بروكينجر في الدوحة سنة 2013. مؤامرات وراء مؤامرات كلها تهدف إلى محو الإسلام والاستيلاء على مقدرات المسلمين وعلى إضلال المسلمين في بقاع الأرض. ولذلك كان يقول قائلهم، يقول أنا لا أريد أن يخرج المسلم من الإسلام إلى النصرانية، يقول لا أريد هذا، ليس هذا من مسعاي، كما قيل ذلك قديماً في إنجلترا وربما كان في أيام الاستعمار، يقول ليس من الغرض أن نحول المسلمين إلى النصراني، الغرض هو ألا يكون المسلم لا مسلماً ولا يهودياً ولا نصراني، ألا يكون له انتماء، ألا تكون له عقيدة. وهذا ما خطط له ونفذ كثير مما خطط له، فكثير من المسلمين اليوم لا يدري هويته لأنه لا يعلم حقيقة إسلامه، وإنما شب فوجد أمراً فتبعه من غير أن يحققه، لا من الناحية العلمية العقدية ولا من الناحية العملية التطبيقية، يعني يعلم أشياء عن الإسلام وهي مشوشة، صورتها غير مكتملة، لأن هذا الدين العظيم العلم به كالجسد الحي، كل شيء في موضعه وكل عضو له وظيفته وله قيمته. ولو تصورت أنك تضع شيئاً من هذه الأعضاء في غير موضعها لشوهت هذا الكيان الذي خلقه الله تبارك وتعالى في أحسن تقويم. يعني تصور أن تجعل الأذنين في أعلى الرأس، وأن تجعل الفم في القفا، وأن تجعل الطرفين العلويين مكان الطرفين السفليين، يعني إلى غير ذلك من هذا العبث، فهذا كائن مشوه. وهذه الأعضاء وإن بقيت على ما هي عليه من حيث الاسم لكن في غير مواضعه فإنها لا تؤدي وظيفة ما. كذلك كل عضو له قيمته، ليست قيمة العين كقيمة الظفر، ليس قيمة المخ كقيمة الشعر. كل عضو له وظيفته وله قيمته وله موضعه ومحله الذي خلقه الله فيه من أجل أن يؤدي الوظيفة التي خلقه الله له. كذلك دين الله جل وعلا، أوامره ونواهيه، كل شيء له موضعه، ما هو في القلب كما هو قلب الكائن الإنساني التوحيد، فلا بد أن يكون ذلك كذلك. ثم يأتي كل شيء فيوضع في موضعه، ليست المحرمات كالمكروهات، وليست المندوبات كالواجبات. هناك تدرج في مثل هذه الأمور لا بد من رعايتها، فإذا ما خلط الإنسان هذه الأمور خلطا فإنه يحصل على دين مشوه لم ينزله الله تبارك وتعالى ولم يأمر به. ولو كانت المفردات الداخلة في هذا التكوين هي ما أمر به رب العالمين، لكن كل شيء له موضعه وكل شيء له قدره وكل شيء له وظيفته، فالمسلم لا يجعل ذلك هدفه ولم يتعلمه عندما تعلم الدين. ولذلك تجد كثيرا من المسلمين يتمسك بأمور كأنها هي العقيدة ويترك أمورا من العقيدة لا يلتفت لها ولا يجعل لها قيمة، تخبط وخلل. لذلك تعبث بهم الأهواء وتسري في دمائهم البدعة، لأنها لا تجد ممانعة ولا مناعة ولا مخاومة. أما المسلم الحق فعنده مناعة جعلها الله تبارك وتعالى في اعتقاده ودينه، كما جعل المناعة في جسده وأعضائه تقاوم الغزو المرضي، وكذلك المناعة الإيمانية تقاوم الغزو العقدي والفكري، فلا تروج عليه بدعة ولا يستخفه هوى، وإنما يرجع كل شيء إلى أصله ويضع كل شيء في موضعه. والأمر قريب، لو أننا أقبلنا على ديننا بهذا المعنى، فهمناه حق فهمه، وربطنا بين العلم والعمل، ولم نتعلم للطرف الفكري والرفاهية العقلية والمتاع العلمي، فكل هذا لا يجدي شيئا، بل إنه يكون حجة للعبد يوم القيامة. فكل علم لم ينفعك فإنه يضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك، لأنه يقيم الحجة عليك بين يدي الله جل وعلا. لو أننا تعلمنا ديننا وربطنا بين علمنا وعملنا وطبقنا الإسلام وعشناه، لأنك لا يمكن بحال من الأحوال أن تحس لذة الإسلام ولا أن تعرف قدره وعظمته إلا إذا عشته. فمن عاش الإسلام أحس بجلال الإسلام وعظمة الديانة والتدين به لله جل وعلا. حتى الذين يرون الذين يعيشون الإسلام يتأثرون به وإن لم يعيشوه، بمجرد معايشة من يعيش الإسلام، كما كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يعيشون الإسلام حق العيش، فكان من يخالطهم يتأثر بهم ويدخل في دين الله وإن لم يدعوه. وتعلمون ما كان من أمر البلاد التي فتحت وهي كبيرة جدا، لم يغزوها جيش مسلم ودخلها الإسلام فأسلمت على بكرة أبيها، كبلاد شرق آسيا كأندونيسيا وغيرها، وكذلك في نيجيريا وفي أواسط أفريقيا، إنما دخل التجار المسلمون يعيشون الإسلام العظيم، يؤدون الصلوات ويمسكون اللسان عن كل ما يغضب الله، ويرعون الله تبارك وتعالى في بيعهم وشرائهم، ويقيمون حياتهم على دين ربهم، فكان من يعاملهم يتأثر بهم ويدخل في دين الله جل وعلا. فمن عايش من عاش الإسلام تأثر بالإسلام ودخل فيه ليعيشه، فكيف بمن يعيشه؟ فنسأل الله أن يهدينا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن ينصرنا على من عادانا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.